بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر تناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى موضوع قد يصنف أنه هو موضوع تاريخي، ولكنه تمس إليه الحاجة في ظل وجود دعاوى كاذبة في أمر تاريخ مصر ما قبل الفتح الإسلامي. في الواقع أن احنا ابتداء لابد من التأكيد على أن نظرية الحق التاريخي هذه نظرية ساقطة شرعا، وهي حتى بموازينهم وموازين القانون الدولي ساقطة. حق التاريخي زعمه اليهود في أرض فلسطين، ولو تذكرتم لما تكلمنا على تاريخ الصراع مع اليهود والنصارى والروم عبر 15 قرنا من الزمان، وتكلمنا على القضية الفلسطينية المعاصرة، ذكرنا الحماية البريطانية على فلسطين وعد بلفور اللي كانت بريطانيا بتحاول بيه انها توجد ذريعة قانونية لوجود اليهود في ارض فلسطين. يعني بمعنى ان اليهود اللي هم اخترعوا نظرية الحق التاريخي لم يستولوا ويسطوا على فلسطين بها وحدها، بل كان في مساندة معها من البريطانية لتحاول ان توجد مسوغ قانوني ان السلطة الحاكمة اللي هي الانتداب البريطاني على الحماية البريطانية على فلسطين اعطت وعد لليهود انهم يسكنوا ارض فلسطين على اعتبار ان ده في صالح الاثنين. كان بريطانيا بتزعم انذاك اليهود شعب بلا وطن، زي ما كانوا بيقولوا ايه، ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، يعني الارض فلسطين دي حرام بور ومش لاقي حد يستصلحها ونحو ذلك، واليهود بيعرفوا في الزراعه ومش لاقيين وطن نحط دول نجيب دول هنا. فده كانت الذريعه، والا فلما قامت عصبه الامم لم تنظر الى التاريخ، نظرت الى الواقع، والا لو كان كذا كان يبقى الهنود الحمر اولى بامريكا. فما قامت عصبه الامم وبعدها انقلبت عصبه الامم للامم المتحده، والعبره بالواقع وقت نشوء هذا النظام اللي يسموه نظام العالم. اسرائيل تعتبر استثناء وحيد تقريبا من قضيه الحق من هذا الامر، انها جت في فلسطين بما ادعته من الحق التاريخي، مع انها لم تاتي بالحق التاريخي المجرد. الان ما يسمون انفسهم بعقبة المهجر او غيرهم بيحاولوا يحاكوا نفس الكلام ويقولوا ان لهم حق تاريخي في مصر. هم مين؟ بيقولوا نحن الاقباط. طب يعني ايه كلمه اقباط؟ هم كده الاقباط دي عندهم جنس ووطن ودين وكل حاجه، والكلام ده لا يستقيم لا في ميزان الا لو قلنا بنتكلم على الاديان، ولا في كلام على الاجناس، ولا في كلام على النظم السياسيه. هذا كله لم يكن له وجود كما يزعم. الكلام ده مش معناه ان احنا لو افترضنا جدلا ان كان في مصر قبل الفتح الاسلامي جنس ما، وان الجنس ده لم يسلم كله ثم جاء هجرات اسلامية لهذا البلد، فصارت هذه الهجرات عددها اكثر، لا يعني حتى لو الحالة كده هيبقى الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. دين الله تبارك وتعالى لا بد وأن يعم الأرض كلها. هنرجع تاني لنظرية إذن أنتم بتعطوا لأنفسكم حق لا تعطوا لسائر الأديان، قل أن دين الإسلام حق وسائر الأديان باطل، وكل واحد بيعتقد أن دينه هو الحق، نقوله لا بد. ما هو احنا مش ممكن أبدا، مثلا لما يبقى واحد، في ناس بتقول أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، وناس بتقول واحد زائد واحد يساوي واحد. ما ينفعش أبدا نقول خلاص كل واحد حر، لا ما ينفعش في دين نقول كل واحد حر، في أنه يعتقد ما يشاء ثم يظن نفسه أنه على الحق، أو أنه يخلي الناس كلها على قدم المساواة معاه. لا، الإسلام هو الحق وما عدا هو الباطل. عايزين يناقشوا دي ناقشوها، هم دايما يفرون من مناقشة هذه القضية، ولو ناقشوها يناقشوها من طرف واحد، لا احنا معاهم لغاية المباهلة المناظرة. طب ما حدش اقنع التاني، المباهلة ندعو ان الله تبارك وتعالى يعجل بهلاك الظالمين. هذه المباهلة باهل بها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا اليها اليهود والنصارى فنكسوا عنها. فاحنا بندعوهم الى المناظرة، لو كانت القضية هل اين الحق واين الباطل، وعلى اي الامر بالنسبة لمصر ليس كذلك. احنا لو افترضنا جدلا ان في بلد عايش فيها ناس وجاه الفتح الاسلامي، فكل الناس اللي عايشة في البلد دي لم تسلم، او معظمهم لم يسلم، ودخلها المسلمون وفتحها المسلمون، صارت بلدا إسلامية، لا بد أن يعلوها حكم الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يمكن أن نرجع إلى هذا التاريخ الذي يذكر. لكن الأمر بالنسبة لمصر ليس كذلك بالمرة. وطبعا يعني دايما التاريخ، بالذات تاريخ العصور القديمة دي، مادة دراسية غير مشوقة، وبالتالي بتجد في جهل كبير جدا بالتاريخ، وبيستغل الأعداء هذا الجهل بالتاريخ. نحاول نلخص كده تاريخ مصر كما هو موجود تقريبا في كل كتب التاريخ، كل كتب التاريخ اللي كتبها مسلمين واللي كتبها، سواء التي كتبها مسلمين أو التي كتبها النصارى أو نحو ذلك. التاريخ في الدنيا كلها بيتكتب بتاريخ الدول، اي العصور السياسية. وبالتالي تاريخ مصر ليس فيه ما يسمى بالحقبة القبطية اللي دخلت التاريخ دلوقتي رغما عن كتاب التاريخ. ما فيش في تاريخ مصر حاجة اسمه كده. تاريخ مصر بيقسموه ثلاث عصور: العصر الفرعوني، وبتوع التاريخ بيقولوا ان هو بيبدأ من 3200 قبل الميلاد، من سنة 3200 قبل الميلاد، ان ده قبلها كان في سيطرة الهكسوس او نحو ذلك، الى استيلاء الاسكندر الاكبر على مصر سنة 333 قبل الميلاد. باستيلاء الاسكندر الاكبر على مصر دخلت مصر العصر الذي يسمى بالعصر اليوناني، والعصر اليوناني ملتحم بالعصر الروماني، وبالتالي دايما علماء التاريخ بيسموهم على بعض كده العصر اليوناني والروماني. ويبدأ من سنة 333 قبل الميلاد، اللي هو تاريخ استيلاء الاسكندر الاكبر على مصر، الى سنة 641 ميلادية الموافقة لسنة 20 هجرية التي استنارت فيها مصر بالاسلام. هذا العصر اليوناني والروماني بينقسم للعصر اليوناني وبيسموه العصر البطلمي، ودوت بيمتد حتى سنة 31 قبل الميلاد، والعصر الروماني اللي بيبتدي من سنة 31 قبل الميلاد الى الفتح الاسلامي، ثم بعد ذلك العصر الاسلامي من سنة 641 ميلادية حتى الان. فاللي العصر السياسي الذي كان موجود في مصر قبل الفتح الإسلامي، والنظام السياسي الذي أسقطه الفتح الإسلامي، هو النظام الروماني بإجماع المؤرخين. فين أين يوجد في تاريخ مصر حقبة تسمى حقبة، أما حتى مش مكسوفين يقولوا عليها عصر، لأن العصور بتبقى عصور سياسية. فبيقولوا ده المرحلة اللي دخل فيها الدين النصارى في مصر أثناء حكم الرومان، فده لا يعد أن يكون أحد التغيرات الدينية التي حصلت في مصر في عصر يسمى العصر الروماني. والكلام ده كله من باب العلم بالشيء كما ذكرنا، يعني هو ملوش حكم، ولكن لما يجي إنسان يستند إلى حجة ساقطة، هي عندنا ساقطة لأننا نقول أن الأرض لله يورثها من يشاء، هي في النظام العالمي ساقطة لأن النظام العالمي ما اعترفش بالتاريخ القديم، ومع ذلك يكون كاذب في هذه الحجة الساقطة، ده يبقى أمر يعني سقوط فوق سقوط. فما فيش هنا التاريخ بيقول أن العصر الروماني أن جيش المسلمين إنما قاتل الرومان، وأن مصر كانت محكومة بالرومان، وأن الحروب كانت حروب بين المسلمين والرومان. بالإجماع كان الجيش الإسلامي يواجه جيش الرومان. فدلوقتي المخالف اللي بيدعي ان هم زي ما بيقولوا اصحاب البلد الاصليين قدامه حل من اتنين في قضية ان الحرب كانت بين المسلمين والرومان، اما انه يقول ان سكان مصر من غير الرومان سواء كانوا اسمهم قبط او غيره كما سيأتي تفصيل التركيبة العرقية لسكان مصر ابان الفتح الاسلامي، يا اما هؤلاء السكان كانوا يرون ان حكم المسلمين افضل لهم من حكم الرومان، وده الكلام اللي بيقولوه في كتب التاريخ، والكلام اللي حتى الان اقول حتى الان لان الامور بتتغير، حتى الان هو الموقف الرسمي للكنيسة المصرية في كتاب تاريخ الامة القبطية اللي هو من اصداراته، من ان اقباط مصر زي ما هم بيسموهم رحبوا بالفتح الاسلامي لما عرفوا من عدل المسلمين وهربا من جحيم الرومان. طب ليه كان في جحيم بين الرومان والاقباط رغم ان هي الرومان في الوقت ده كانوا نصارى لاختلاف الملة بين الارثوذكس والكاثوليك، بالاضافة لاعتبارات سياسية اخرى من فرض الضرائب الى غيره. يبقى اذا القضية هنا ان حاجة من الاثنين، ما حدش يقدر ينازع ان الحرب كانت بين المسلمين والرومان، فاما ان سكان مصر كانوا يرحبون بانتصار المسلمين على الرومان، واما انهم الاحتمال الثاني اما انهم كانوا من سقة المتاع، لا هم اصحاب بلد ولا حاجة مش عايزين، ما يهمهمش مين اللي يحكم، يتقاتل يتقاتل الفريقين اللي ينتصر هيؤدوا له الجزية، وحكاية الجزية دي قديمة جدا، والرومان كانوا بيفرضوا جزية باهظة على سكان مصر، والمسلمين فقدوا لما فتحوها فرضوا جزية اخف بكثير. ايا ما يكون هو هيبقى قدامه حل من اتنين، يعني يقول ان سكان مصر رحبوا بالفتح الاسلامي، وطبعا يعني غني عن الذكر ان الفتح الاسلامي كما هو كان حاصل قبل ما يجي الفتح الاسلامي مصر، وكان الفتح الاسلامي في بلاد العراق وفي بلاد الشام، ان الفتح الاسلامي جاء ليحكم وهم رحبوا به تحت هذا الشرط، ده بالاحتمال ده رحبوا بفتح جاء ليحكم وقالوا لا ده يبقى افضل لنا من الرومان. طيب فيما بعد 1400 سنة تتغير الامور ويقولوا لا 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 ده كان احتلال، يبقى هذا من يعني الفجور في الخصومة، ويعني عدم حتى الخجل من النفس، ده احتمال. الاحتمال التاني ان هم اصلا لا يعني كانوا خارج الحسابات بالمرة، فما يقدرش يقول ان هم كانوا اصحاب بلد او غير ذلك. فاذا سواء على الاحتمال ده او على الاحتمال ده، الفتح الاسلامي لمصر كان يقاتل الرومان في ظل حياد تام من سكان مصر، فهذا الحياد لا يفسر، ولا سيما وان الحرب كانت لصالح المسلمين من اول ما دخلوا من الجبهة الشرقية من سيناء لغاية ما فتحوا الاسكندرية، كان الانتصار تلو الانتصار لصالح المسلمين. فهذا الحياد قد يفسر بانه ترحيب بدخول المسلمين مصر، وقد يفسر بانه لا مبالاة. وعلى كلا الاحتمالين ما ينفعش حد يتكلم بالذات بعد 1400 سنة يقول لا ده كان ها هنا شعب الى غير ذلك. طيب لو اظن ده يبقى كافي جدا في اثبات ان المسلمين انتزعوا مصر من الرومان، ويبقى ما فيش حد تاني من حقه يتكلم في المسألة. ولكن لنتنزل في المناقشة اكثر، بعد ما اثبتنا ان سكان مصر اما كانوا مرحبين واما كانوا محايدين بشأن انتصار المسلمين على الرومان، هل سكان مصر كان يعني كانوا على هذه الملة النصرانية واستمروا عليها، وجاء الفتح الإسلامي بعدد كبير فانقلبت الأغلبية في مصر مسلمة؟ هم الأول قلنا ما لهمش انهم يتكلموا في حاجة، سواء كان لو كان حد لسه موجود من هؤلاء في وقت كان في ترحيب بدخول الفتح الإسلامي. لكن هل بالفعل ان الحاصل ان هو كان هناك سكان مصر تمسكوا بدينهم وجي عليهم العرب بعد الفتح فبقوا اكثر منهم؟ طبعا لو انك نظرت الان بعد تطور وسائل الحياة، ولما الدنيا بتتطور بتتطور لصالح تعمير الصحراء، اما المناطق الزراعية المعتمدة على الانهار او الامطار الغزيرة فهي مأهولة بالسكان دائما وابدا. فاذا المتصور ان الكثافة السكانية للجزيرة العربية الان اكثر بكثير مما كانت عليه في عصر الفتوحات الإسلامية. طب وإلى الآن ما زالت الكثافة السكانية للجزيرة العربية أقل بكثير جدا من الكثافة السكانية لمصر، فكيف يمكن لأهل الجزيرة إنهم ييجوا لبلد زي مصر وفيه استقرار سكاني ضارب لآلاف السنين ويبقوا أكثر منهم في وقت كانت الفتوح الإسلامية تتحرك شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والجيوش اللي فتحت مصر كملت وراحت فتحت باقي شمال إفريقيا؟ فأين إذن هذه المكاثرة المدعاة؟ في الواقع لما نرجع تاني ونقول سكان مصر كانوا محايدين إلى أن تم الفتح الإسلامي، فلا بد مع ذلك أن نقول أن معظم سكان مصر بعد الفتح الإسلامي دخلوا في الإسلام، وأن هذه الأكثرية الأغلبية المسلمة في مصر اللي هي حسب آخر تعداد للسكان من جهة أمريكية، وذي المفاجأة المركز بايو الأمريكي للدراسات بيقول إن نسبة المسلمين في مصر 95%، وان نسبة كل الاقليات الدينية الاخرى في مصر 5.4%. وطبعا كان الاحصاءات السكانية من في عصر الاحتلال البريطاني لمصر كانت بتقدر عدد النصارى ب 6 أو 7%. فلما رحل الاحتلال وبدأ النصارى يقولوا المواطنة والحكومات بتقول المواطنة، فالحكومات تقول العدد التعداد اعتدادهم 6%، يقولوا لا ده انتوا كده ده مش مواطنة، عشان مواطنة لازم تخلونا 10% كده، يعني يقولوا يعني لازم يزيفوا الارقام، لا الدولة تتعمد اخفاء الاحصائيات، الدولة تتعمد اظهارنا اقلية اكثر مما ينبغي، فامتنعت الدولة عن اعلان نسب. فهم راحوا بقى ايه 6 7 8 10 20 كده. فهم اخر كلام عندهم يعني ده والله اعلم يعني لو استنينا شوية هيبقوا كام، هم 20% فيما يزعمون. لا الا هنا عندنا مركز دراسات امريكي بيقول لا هم 5%. كل الكلام ده برضو ما يفرقش، احنا عندنا قواعد لمعاملة اهل الذمة لا تتغير بطيب هم 5 ولا 10، ولكن احنا بنقول في تزييف للتاريخ، في تزييف للواقع، وهذا التزييف بيستثمر في محاولة الضغط النفسي او نحو ذلك. لا في الواقع ان لا يمكن ابدا تصور ان في بلد مصر، مصر كثافته السكانية عالية عبر التاريخ، ان ممكن نقول ان سكانه في وقت من الاوقات فضلوا زي ما هم على دين ما وليكن زي ما هم بيزعموا النصرانية، وان جالهم هجرات من مناطق صحراوية لغاية ما بقوا دول 5% ودول 95%. يعني ده امر ولا حتى لو دول 20 ودول 80 عمرها ما تيجي ابدا. طيب يبقى اذا القضية هنا، ولكن خلينا الاول برضو نفصل بين الكلام على العرق الاعراق اللي كانت موجودة في مصر وبين الديانات. ان كما ذكرنا هم لما بيقولوا العهد العصر القبطي ما تعرفش هم بيتكلموا على دين ولا عرق ولا نظام سياسي. فاحنا خلصنا الكلام على النظام السياسي، وان النظام السياسي في مصر قبل الفتح الاسلامي كان الحكم الروماني، وان الفتح الاسلامي انتزع مصر من ايدي الرومان، وان من باب يعني نوع من استباق الاحداث، وكنا هنيجي لارجلها تاني، ان بعد الفتح الاسلامي اسلم معظم اهل مصر. ولا يوجد تفسير، ولا يوجد تفسير لأن يكون المسلمون أغلبية، وبهذه الأغلبية الواضحة جدا، إلا أن أهل البلد قد أسلم كما ذكر. طيب تعال نشوف الأول، نتكلم بقى على الأعراق اللي كانت موجودة في مصر قبل الفتح الإسلامي. هم بيقولوا إن احنا إن هم الأقباط هم سكان مصر الأصليين وهكذا من الناحية العرقية. الناحية العرقية معلوم ان حسب التاريخ اللي قلناه اقدم عرق هم الفراعنة. اقدم عرق من الاعراق اللي سكنت مصر الفراعنة. والفراعنة دلوقتي طبعا في ابحاث باستخدام الحامض النووي ونحو ذلك لمحاولة تتبع الهجرات البشرية في التاريخ القديم، وفي دراسات بترجع للمخطوطات، وكل ده بيؤكد ان بلاد يعني الدراسات كأنها تلتقي على ان الفراعنة جزء من جنس سكن جزء كبير من شمال افريقيا بيشمل مصر وليبيا ويمتد جنوبا الى السودان والحبشة والصومال، وان الى الان لو بصيت لصور الفراعنة وصور القبائل الموجودة في هذه البلاد اللي هي متوطنة فيها منذ آلاف السنين تجد الصفات الخلقية متقاربة جدا. المهم ان الفراعنة دول جنس كان ساكن في هذه المنطقة. هل يوجد الان ده بمجرد النظر كده من سكان مصر من يشبه ملامح الفراعنة او ملامح السكان السودان او الحبشة او نحو ذلك؟ لن تجد الا سكان النوبة، وبالتالي العرق المصري الخالص تقريبا لا وجود له الا في سكان النوبة او سكان سيوة. سكان سيوة البعض يقول انهم اصلهم من البربر، والبعض يقول انهم اصلهم من الفراعنة، ولعل ان هو في بعضهم كده وبعضهم كده. واذا قلنا ان الجنس العرق اللي هو يعتبر من حيث النسب فرعوني خالص هم سكان النوبة، فهم الان من حيث الدين مسلمون بنسبة 100%. يعني ما يقولوا سكان البلد الاصليين نقول لهم يعني إن كان للأمر ده اعتبار فأهل البلد الأصليين كلهم مسلمين، كلهم أسلموا لما دخل الفتح الإسلامي، وهم إلى الآن كلهم. ذلك واحد من بتوع أخباط المجر بيقول إن هم أصحاب البلد الأصليين. هم مين بيسميهم الأقباط أصحاب البلد الأصليين؟ يقول ولا يشاركهم في ذلك إلا سكان النوب، ولكن بدخول النوبيين إلى الإسلام فقدوا انتماءهم للوطن. يعني إزاي؟ طب ما هم هو هنيجي نشوف سكان مصر كانت وثنية من حيث الدين، والنصارى اللي فيها انتقلوا من الوثنية إلى النصرانية، فقدوا انتماءهم للوطن. يعني إذا القضية هي لا ما فيش قاعدة، المهم هي نوع من الإرهاب الفكري ووضع أي ذرائع ل يعني إثارة القلق في واقع الأمر، وإلا فلم يعتدي عليهم أحد ولم يطالب بطردهم من البلد أحد. هم العكس بقى، ولكن طردوا الغزاة العرب، فحاجة في غاية العجب. المهم إن لو هنيجي نتكلم على العرق الفرعوني الخالص، دول سكان النوبة. طب العرق الآخر الأكثر انتشارا واللي هم بيسموه الأقباط، ده في واقع الأمر عرق خليط من العرق الفرعوني والعرق اليوناني، لأن الإسكندر ما كان بيفتح البلاد كان بيفتحها على إنها يعني الإسكندر لعل أثره في اسكندرية أو في مصر عموما أثر تدل على أنه اعتبر أن هذا جزء لا يتجزأ من بلاده، ما لم يتعامل معها بعقلية الاحتلال بل بعقلية أن هذه جزء من بلاده، فحصل هجرات يونانية إلى مصر، وحصل امتزاج عالي جدا بين الاختلاط في الأعراق والأنساب بين اليونانيين والمصريين. وذلك تجد اللي هم اللي بيقولوا عليه العرق القبطي فعلا هتلاقي فيه بعض الصفات الوراثية، بمجرد الشكل الأمر يتضح، ولون البشرة الكلام ده كله هتلاقي انه فعلا ده يعتبر خليط بين اليونانيين والمصريين، بل اسم القبط نفسه اسم يوناني. وهذا لما جاهم اليونانيين مصر وجدوا ان احد الالهة اللي كان مشهور كان اسمه تاح، وكان المعبد بتاعه بيسمى هاي كاي بتاح، وهم بنطقوها ايجيبتيوس، فصار هي دي الكلمة اللي اليونان اطلقوها على بلاد مصر، بلاد القبط او بلاد معبد الاله تاح. ده اصل ايه كلمة القبط واللي وضعها اليونانيين. يعني مصر بلد بتجذب الناس الى استوطانها، الى استوطانها بالذات قديما. يعني يمكن دلوقتي يقول لك في مشاكل في التقنية في المستوى الرفاهية، ولكن قديما وجود النيل وخصوبة الأرض واعتدال المناخ ده كانت أقصى ما يتمناه المرء قديما. يعني كانش محتاج بالإضافة لكده، يعني ما كانش في أمور محتاجها مش لاقيها. يعني دلوقتي يمكن يقولوا الطرق والمواصلات لا، فكان بالتالي في أجناس كثيرة جدا في مصر، ولم يوجد نقاء عرقي إلا عند النوبيين كما هو معروف. وإن القبط أو من يسمى بالعرق القبطي كان في معظمه أو يمثله بدرجة كبيرة اختلاط بين الفراعنة واليونانيين، لكن كان في عرق آخر في مصر لا علاقة له بالفراعنة، وكان عرق خالص، وهو العرق العربي. بيحاولوا دايما يقولوا ان العرب وجودهم في مصر ابتدأ بالفتح الاسلامي، لا، العرب وجودهم في مصر سابق على الفتح الاسلامي بكثير. سكان الصحراء الشرقية والصحراء الغربية من الاعراب كلهم عرب من الجزيرة العربية، عارفين انسابهم الى الان ويحفظونها، ومعظمهم لم يأتي مع الفتح الاسلامي، معظمهم كان سابق على ذلك وجاء عن طريق الهجرة من اليمن الى الحبشة ومن الحبشة الى مصر. وقلنا ان كان في ارتباط وثيق بين الحبشة ومصر قديما، وكتب التاريخ بتذكر مواجهات بين الاعراب وبين الرومان قبل الفتح الاسلامي. في الواقع ان مسألة تاريخ الحقبة ديت احنا ربما ذكرنا ما تقدم من مقدمات على الحالة السياسية وعلى الاعراق، لكن لو حبينا نرجع للتاريخ في المرحلة ديت في يعني مرجع يعتبر مرجع رئيس في المسألة ومؤلفه نصراني اسمه اسكندر وصفي، والكتاب اسمه المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية، وهو بيحكي عن الـ 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 القتال الشرس اللي كان بيدور بين الأعراب وبين كل من يحاول أن يدخل إلى مناطق نفوذهم سواء من الرومان أو من الأقباط، وده مذكور عنده. فإذا كان عندنا عرق تاني في مصر وهو عرق الإيه؟ الأعراب، وهذا العرق عربي خالص لا علاقة له بالفراعنة. وبالتالي بنقول قبل الفتح الإسلامي كان عندنا في مصر أربعة أعراق. العرق اللي هم لو قلنا عايزين نشوف مين أصحاب البلد الأصليين، أهل النوبة وهم الآن مسلمون عن بكرة أبيه. العرق الثاني اللي هم أسماهم اليونانيين بالقبط، وهؤلاء غالبا خليط بين الفراعنة واليونانيين. العرق الثالث الأعراب، ودول كان لهم تواجد في صحراء مصر الشرقية والغربية، وهؤلاء عرب، وهؤلاء أسلموا بعد ذلك أيضا عن بكرة أبيه. وهناك أقليات أخرى كالجالية اليونانية الخالصة، يعني كان في يونان لم يختلطوا بالمصريين، والجالية اليهودية كان في جالية يهودية كبيرة. طبعا اليهود هاجروا من مصر مع موسى عليه السلام ولكن رجعوا إليها تاني بعد سقوط بيت المقدس، ورجعوا إليها ربما على فترات بعد الأزمات التي تعرضوا لها من بعد زمن نبي الله داود، كان فيها هجرات متتابعة لليهود. يبقى إذن من الناحية العرقية ما كانش في عرق يعني غالب. ولو قلنا لو عايزين نرجع للأعراق هنقول أقدم عرق هم أهل النوبة وهم الآن مسلمون. يقولك لا بلاش دول، يعني هات قبل كده بشوي. طب انت هيختار هو الحق التاريخي، لا هو راضي بالواقع ولا هو راضي بالتاريخ القديم، هو عايز الحتة مرحلة ما يقول لا هم دول، ومع ان ايه لما نيجي دول اسلموا ايضا كما سيأتي. طيب يبقى اذا الاعراق دي كانوا قبل دخول النصرانية مصر كانوا وثنيين، ثم منهم من بقى على وثنيته ومنهم من دخل في النصرانية. فلما جاء الإسلام أسلم الوثنيون وأسلم معظم النصارى. ولو قال لا الوثنيين بس اللي أسلموا نقول خلاص يبقى ده اعتراف إن النصارى أقلية طول عمرهم، يعني إن هم ما جاش وقت بقى هم إيه أكثرين. طيب أو طبعا هم بيقول لك ايه ساعات لما نقول لهم لما نيجي بقى للناحية الدينية دي الناحية العرقية، ساعات يقولوا لا ده اهل مصر كانوا نصارى كلهم وده كذب، كان فيهم وثنيين وكان الوثنيين كما سيأتي يتنازعون مع النصارى، يعني ما تقدرش تقول دول اغلب ولا دول. طيب مش مشكلة نقول كانوا نصارى وأسلموا، ولك لا ما أسلموش. نقول طب إزاي تحول المسلمون إلى أكثرية؟ حكاية الهجرة العربية دي ما تنفعش. ولك لا إنما أسلم فقراء النصارى هربا من الجزية. ده نوع من الحيدة، بمعنى إيه؟ عايز يعترف بأن معظم النصارى أسلموا وده العمل أكثرية، لكن في ذات الوقت يلتف على الأمر بأن هذا الإسلام لم يكن عن قناعة. قالوا لا لو احنا ما يعني بعد ما يعترف ان معظم النصارى اسلموا نقول له مستحيل يكونوا اسلموا هربا من الجزية. ليه؟ لان المسلمين ما كانش بيفرضوا الجزية على الفقراء، يبقى اللي ما كانش معاه يدفع الجزية ما كانش بيتاخد منه. ماشي. الامر الثاني ان الجزية كانت بتدفع للرومان، وكان معاها تعذيب وتنكيل وحديد ونار وزيت مغلي، وقال لك صمد النصارى امام عقيدتهم عن اختلاف مذهبي بينهم وبين الايه وبين فصمدوا في اختلاف مذهبي رغم الجزية ورغم التعذيب ورغم التنكيل، ولما جه الجزية فقط دخلوا من اجلها. كلام متناقض، كلام متناقض. الامر الاخر لو رجعنا لكتاب اسكندر وصفي اللي ذكرناه، وهو بيحكي عن تاريخ دخول النصرانية الى مصر، قال ان معظم فقراء مصر دخلوا في النصرانية طمعا في ملكوت الرب، وبقي الاثرياء على وثنيته. طبعا دين النصارى حتى المحرف اقل كفرا وضلالا من الوثنية، لكن لو جينا بنحكي تاريخ هو ده التاريخ. الفقراء دخلوا طمعا في الجنة مسمون ملكوت كما وعدهم النصارى الدعاة النصرانية، وبقي الأثرياء. يعني اذا مقتضى الكلام ده ان عامة النصارى وقت الفتح الاسلامي كانوا ايه؟ كانوا فقراء. طب ما كانش في منهم اغنياء؟ كان في منهم اغنياء اللي هم اليونانيين الخلص. يعني اليونانيين كان منهم ايه؟ اثرياء وهم في ذات الوقت نصارى. لكن في مصر كان، وده شيء طبيعي، الاغنياء تمسكوا بدينهم، كان دينهم الوثنية وقالوا نتركه ليه؟ لما يعني هم كانوا على الوثنية وما وجدوش، يعني كطبيعة الأغنياء عادة إن هم بيقاوموا تغيير ما هم عليه، بينما الفقراء كانوا أكثر قابلية للاستماع، لا سيما إذا عرفنا إن دين النصرانية بصورته اللي دخل بها مصر ما يختلفش كتير عن الوثنية، فمن الصعب جدا إن هو يقدر على انتزاع دين الفروق بينهم ما هياش كبيرة. يبقى إذن دي القضية. فنقول عشان نعرف تفصيل الأمر بالنسبة لتطور الأحوال الدينية، بعد ما تكلمنا على الحالة السياسية والحالة العرقية وديانة كل عرق، عايزين نعرف كل عرق من هذه الأعراق وقت دخول الإسلام كان ديانته إيه وعمل إيه، عمل إيه لما دخل الإسلام. الأول إزاي دخلت النصرانية في مصر؟ دخلت على يد مرقس الملقب عندهم بالقديس صاحب الإنجيل المشهور، وده دخل مصر سنة 51. ابتداء يعني خلينا نتسامح أقصى تسامح ممكن في الحساب، من سنة 50 لسنة 640، أقل من 600 سنة. دي الحقبة النصرانية أو الحقبة القبطية اللي هم بيتكلموا عليها. بعد 1400 سنة من استقرار الإسلام في مصر جاي يقول ده احنا كنا أصحاب البلد الأصليين. الوثنية كانت في مصر ما شاء الله لها أن تكون، وجات النصرانية لو قلت من أول يوم دخلت فيه، مع أن أول يوم ده كانت لسه خالص لغاية آخر يوم جل، سواء بقى هيقول لك العرب كثروهم الفترة دي من 50 ل 640، أقل من 600 سنة. دي كل اللي بيقول لك بذلك أصبحت البلد فيما يزعمون ملكها. بعد انت لما تيجي تدخل بعمق هتلاقي لا مش 600 سنة ولا حاجة، ده هو لما دخل مرقس لم يقبل الناس على هذا الدين، لغاية سنة 331. يعني انت احذف كل الكلام ده وتقول البداية سنة ايه 331. طبعا مرقس اتكلمنا عليه قبل كده انه هو احد دعاة نصرانية بولس. بولس صرح في رسائله وده موجود عندهم انه هو مع الانجيل مؤتمن عليه مش هيظهره. فبديل لكده اوعز الى مرقس انه يكتب قصة عيسى عليه السلام فسمي انجيلا ويتنقل الناس بعد كده. فمرقس احد تلاميذ المذهب مذهب بولس، وهو مذهب قرر ارضاء الجميع، فقرر ارضاء اليهود فحذف يعني ما يتعلق ببراءة مريم عليها السلام، لم يسمح بانه يتكتب في الانجيل، وقلنا دليل براءتها الوحيد هو كلام عيسى عليه السلام في المهد. حاول يتقرب للوثنيين بانه يغلو في شخص عيسى عليه السلام ويصوره كما لو كان احد آلهة الرومان، فكان دي البذرة الغلو اللي وضعها بولس وبعد كده وضعها مرقس، وفضل الغلو ده يتسرب تدريجيا لغاية ما جه فيلسوف اسمه أفلوطين من فلاسفة الأسكندرية، وده دارس الفلسفة اليونانية القديمة والفلسفة المصرية، وسافر إلى الهند وصاغ عقيدة هي نسيج من العقائد المصرية اليونانية الهندية القديمة، ولكن من خلال شخص عيسى عليه السلام. ثم جاء شماس في الأسكندرية يسمى أثناثيوس، وصاغ هذا الكلام على أنه عقيدة دينية. في ذات الوقت اللي كان أيضا هناك شخص آخر يسمى أغسطين صاغ نفس الكلام تقريبا، وفي نزاع بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية مين غش من مين. لكن ايا ما يكن ان الدنيا بذرة وضعها بولس ثم مرقس ثم وبذرة بولس كمل عليها أغسطين، وبذرة مرقس كمل عليها أثناثيوس او قبل منه أفلوطين، لغاية ما خرجوا بعقيدة متكاملة بتتكلم عن التثليث واستعارة الثالوث المصري. يبقى عقيدة التثليث عقيدة مصرية وثنية. طبعا الكتابات الكنسية بتعترف تماما بان في تثليث مصري، لكن بيقعدوا يقولوا فروق كده يعني ان هما الثالوث ما اسموش الاب والابن والروح القدس، او ما اسموش عيسى، لكن هي في الواقع نقل مصدر. فانتشر الدين ده. طبعا كان هناك اضطهاد لكل من يسمى نصراني او مسيحي بغض النظر هو بيؤمن بعقيدة بولس ولا بعقيدة مرقس ولا، فكان في اضطهاد عام من الوثنيين من الرومان الوثنيين لكل من يؤمن بهذا الدين، ولانهم كانوا بيعتبروا هذا الدين احد اديان اليهود، والرومان كانوا بيعادوا اليهود بعد ما انقلبوا عليهم بعد رفع عيسى عليه السلام. انقلب اليهود على الرومان في بيت المقدس، وكانوا وهو معروف ان عيسى عليه السلام احد انبياء بني اسرائيل، وكانت الاناجيل حتى ذلك الوقت بتتكلم على وما زال فيها الى الان كقول عيسى عليه السلام الى طريق الامم لا تمضوا، قوله انما ارسلت الى خراف بني اسرائيل الضالة، الى اخر ايه هذا الكلام اللي يؤكد ان رسالة عيسى عليه السلام هي موجهة الى بني إسرائيل. كان الرومان يفهمون ذلك جيدا وكانوا بيضطهدوا هذه الديانة اضطهاد كبير، ولكن يبدو حدث قدر من التراخي في مواجهة النصرانية، فأعطى هذا فرصة لكي تظهر أن هناك خلاف في العقائد. فظهر في مصر وفي الأسكندرية خصوصا صراع كبير بين أثناثيوس وبين أريوس رحمه الله. وأريوس هذا كان أسقف، أثناثيوس كان شماس، يعني حتى أريوس بوفق المراتب الدينية عندهم كان أعلى مرتبة دينية. وكان يقول بعقيدة التوحيد، يقول إن عيسى عليه السلام بشر، فصار هنا صراع اللي كان كله في متعرض للاضطهاد وبطش وتنكيل، ما كانش فيه فرصة يبان، كان كله مع بعضه على أنهم أتباع عيسى عليه السلام. فلما بدأ يظهر قدر من المناقشة ونحو ذلك، وكان عقيدة الموحدين أكثر انتشارا في الموطن الأصلي لدعوة عيسى عليه السلام في بلاد الشام، وكانت مصر وأوروبا على عقيدة بولس وتلامذته، أو كان هذا هو الظاهر فيها. ولكن لما وجد أريوس وظهرت دعوته وكان على هذه الرتبة الدينية العالية، بدأ يعني يثير مشاجرات، فرفع أثناسيوس والكنيسة المثلثة التي تعتقد عقيدة التثليث، رفعوا أمرهم إلى قسطنطين، رفعوا أمرهم إلى الإمبراطور الروماني قسطنطين. ومن عجيب الأمر إن هم يرضوا به حكم وهو وثني، وده يدل على أنهم كانوا متأكدين إن دينهم سيكون أكثر قبولا لديه، وإن البصمات اليونانية والوثنية الموجودة في دينهم في غاية الوضوح. وبالتالي هم ارتضوا قسطنطين حكم، وكان ذلك في مجمع نيقية سنة 325 ميلادية، وفيها اختار قسطنطين الوثني عقيدة أثناسيوس ومن معه، واعتبر ان هذا هو الدين الرسمي للنصارى. ما لم يعتبره هو الدين الرسمي للإمبراطورية، ولكن أمر بأنه أتباع هذه الملة يرجعوا إلى هؤلاء الناس، ونهى أريوس ومن معه على أن يظهروا دينهم. ولكن هذا لم يحصل، ويبدو أن حصل نوع من الاستحسان من قسطنطين لهذا الدين، حتى أنه جه في سنة 331 وأصدر قرار بمنع اضطهاد النصارى والسماح لهم بالتواجد العلني. ويقال ان هو تنصر في هذه السنة او بعدها او قبلها، المهم انه تحول هذا الدين فيما بعد. يعني سنة 331 رفع الحظر عن هذه الديانة، ثم بعدها تحول هذا الى انه يصير المذهب الرسمي للإمبراطورية الرومانية. يبقى اذا تاريخ النصرانية في مصر لو هيتكلم على حقبة قبصية كما يقول، او حقبة كان فيها هذا الدين هو دين الاغلبية، لا، ما يبقى يبتدي يتكلم ان الدعوة العلنية والظهور العلني لهذا الدين في مجتمع وثني بدأ سنة 331، واحنا عندنا الفتح الاسلامي 641، ادي 300 سنة اللي بيتكلم فيه. يبقى ولسه ده كانت الايه البداية. طيب، في الواقع التاريخ بيسجل ان الدولة الرومانية كانت مفرطة في استخدام البطش والتنكيل بمن دخل دين النصارى، وده طبيعة الرومان دائما. ولكن ماذا حدث لما الامبراطورية تحولت الى دين النصراني؟ الجنود الرومان على دين ملوكهم. طب سكان مصر منهم وثنيون، وذول كانوا الأغلبية حتى ذلك التاريخ بلا نزاع، والنصارى اللي لسه الإمبراطورية بدأت تعتمد إيه دينهم كدين. قام النصارى بمذابح وحشية ضد الوثنيين. بنكرر تاني، دين النصارى حتى الدين المحرف أقل كفرا من دين الوثنيين. ولكن احنا بنحكي التاريخ من حيث يكونوا تاريخ، لم يكن عندهم دعوة لمحبة ولا لسلام ولا دعوة بالحسنة ولا نوع من المناظرة والمجادلة، لان هو في النهاية عارف ان الدين اللي معاه مأخوذ من دين الوثني، فمش عارف يقنع الوثنيين سيب دين ابائك واجدادك لدين هو منحول منه وبلا برهان ولا بينة ولا كتاب من عند الله. فصار هناك مذابح عظيمة جدا، وأيضا في الكتاب كتاب اسكندر وصفي ذكر شيء من ذلك، لعل أكثرها يعني حضورا في ذاكرة الناس، وهي ليست أبشع جرائمهم، ولكن لارتباطها بشخصية تمت للثقافة اليونانية بصلة صارت حاضرة دائما في أذهان المثقفين المعاصرين، وهو حادثة قتل الفيلسوفة اليونانية هيباتيا. وهذه فيلسوفة كانت تدرس في مدرسة فلسفية في الأسكندرية، وخرجت لتركب العربة ذات الحصان الحنطور بعد إلقاء محاضرة، فخرج النصارى من الكنيسة وأنزلوها من على عربتها وجردوها من ملابسها تماما وجروها في الطريق من هذا المكان الذي كانت عنده إلى أن دخلوا بها الكنيسة، ثم أشعلوا فيها النيران وهي حية. هذه الواقعة يعني تكلم فيها كثير من المؤرخين، وبعض الناس عمل عليها روايات أدبية، يعني رواية كبيرة جدا، قلب الحدث اللي هو المؤثر فيها وبيت القصيد فيها كان هذا المشهد، واضطرت بعض الكنائس تصدر توضيح. كان خلاصة التوضيح ان ايه، ان الفيلسوفة دي ما كانتش فيلسوفة ولا حاجة، دي كانت ساحرة، وهم قرروا مدام انها بتشتغل بالسحر انهم يعملوا فيها كده. ده الرد على الموقع الرسمي لكنيسة الأيام باتيكلا على هذه الواقعة. في الواقع لا ادري هي لو ساحرة هل يقتضي التعامل بهذه الوحشية، وبالإضاءة لا سيما هم يدعون ان دينهم دين محبة ودينهم مفهوش جهاد. احنا بنقول الجهاد بتقاتل جيوش، مش امرأة عزلاء تجرد من ثيابها وتجر في الطريق الى غير ذلك. على اي ده يدل، ده مجرد مثال ايه اللي حصل في هذه الفترة، جعل الوثنيين ربما يكونوا اكثر تمسكا بدينهم لاعتبارين كما ذكرنا، القسوة المفرطة في التعامل معهم، والامر الثاني عدم وجود حجة وعدم وجود برهان، وان الدين الذي يدعون للدخول فيه دين يقارب جدا الدين اللي هم فيه، او النقل كان ولا سيما وهم حديث عهد بنقل، بحصول هذا النقل كانوا عارفين الجذور الفلسفية للديانة النصرانية، وبالتالي بعد كده الكنيسة حرمت الاشتغال بالفلسفة رغم ان دينهم دين فلسفي. ليه؟ لاغلاق الباب على الناس انها تكتشف الاصل الفلسفي لهذا الدين، او لاغلاق الباب لمزيد من التعديل، لان كان الباب مفتوح ان كل واحد يتفلسف ويغير في شكل الثالوث او يغير في تكوينه. دي يعني دراسات فلسفية ومسجلات فلسفية مسجلة بلا شك. طيب يبقى اذا اللي حصل ان التحول في الاذن العلني للدعوة لدين النصارى سنة 331 ميلادي، والتاريخ مهم عشان بس يتضح كذب من يقول ان مصر كانت يسكنها عرق واحد، هذا العرق كان على دين واحد، هؤلاء القوم بقوا على هذا الدين فجاء ناس غرباء فأخذوا منهم البلد، مع انه لو ان ده تم بالفتح الاسلامي لا سبيل الى التراجع عنه، ولكن مش هو ده اللي تم. ده اللي تم ان بداية من سنة 331 بدأت الدعوة العلنية لدين النصارى. نحن نقول ان اصلا الفتح الاسلامي 601 وايه 40، نتكلم في 300 سنة دلوقتي. طب 300 سنة دول كانوا ايه؟ تعال نشوف ان هؤلاء هذه الفترة ثبت الوثنيين، ثبت كثير من الوثنيين على وثنيته للأسباب التي ذكرناها، وسيأتي الفتح الإسلامي لما جه وان عمرو رضي الله عنه وجد ايه قصة عروس النيل لسه قائمة، هل ده من دين النصارى ان هم ياخدوا فتاة يلقوها في النيل وهي حية عشان الدين النيل يجري؟ لو كان ده من دين النصارى فحسبه بذلك سقوطا، ولكن هذا من دين الوثنيين. يبقى الوثنيين كانوا موجودين وكانوا بيظهروا شعائرهم لهذه الايه بهذه الصورة كما ذكرنا. فاذا كان في وثنيين، يبقى اذا خلاصة الكلام ان من سنة 331 لسنة 641 نتكلم في ايه، في 300 سنة تقاسمت مصر ديانتين، الوثنية والنصرانية. طب هل كانت النصرانية دين واحد؟ لان اللي بيتكلم دلوقتي ارثوذكس اللي بيقولوا ان هم اصحاب الايه البلد، وزي ما هم في خصومة مع المسلمين هم في خصومة مع الانجليين، عمالين يقولوا التبشير الانجيلي طائفة البروتستانت، وبيحاولوا ياخدوا الناس من الكنيسة القبطية ويدخلوهم في المذهب البروتستانت، وبيعملوا مؤتمرات. اذا اللي بيتكلم باسم ايه؟ طائفة معينة من النصارى. هل هي الطائفة دي من سنة 331 641 هي المسيطرة؟ لا. ليه؟ في الواقع كان عندنا مذهبين كبار للنصارى، مذهب أريوس ومذهب أثناسيوس. مذهب أريوس رغم أن الإمبراطور لم ينصفه إلا أنه ظل موجود وظلت له كنيسة في الأسكندرية، ويعني بعض المؤرخين بيقول أن ماري جرجس اللي هم بيحتفلوا باحتفال كبير جدا كان على عقيدة أريوس مش على عقيدة أثناسيوس. فإذا ظلت عقيدة أريوس موجودة، ما ظنش هم أبدا ممكن يشرفهم إن هم ينتموا إليه لأريوس. أريوس ده رجل مسلم، احنا لأن احنا عندنا إن أتباع الأنبياء الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، هو عندهم مهرطق وضال وكافر وإلى آخره، فما هوش من دينهم على أي حال. لا ده احنا بنقول ده من دين، ده احنا بنقول إيه هذا من ديننا. فإذا ظل أريوس عقيدة أريوس موجودة في مصر. الذين أخذوا بعقيدة أثناسيوس حدث عندهم انقسام مبكر جدا على يد نسطور. نسطور هذا في الواقع تأثرا بأريوس، ولكنه لم يجرؤ ان هو ايه يعمل زي اللي عمله، لا سيما بعد القتل والتنكيل والتشريد اللي تم لأتباع أريوس. فقال كيف توصف امرأة من البشر بأنها أم الإله؟ فامتنع من وصف مريم عليها السلام بأنها أم الإله، وقال عقيدة هي أشبه بعقيدة الحلول، بمعنى أن عيسى عليه السلام في عقيدة نسطور ولد غلاما بشريا 100%، ثم حل فيه الأقنوم الثاني من أقانيم الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فطبعا ده عند جمهور النصارى ينسف فكرة الفداء. هم عندهم كان الاساس الفلسفي اللي بناه افلاطين ان لازم ان الخطيئة الاولى لازم لابد ان لمن يكفر ان يكون بلا ايه بلا خطيئة، وان يكون في ذات الوقت منتمي للبشر. فمن هنا جاءت فكرة الاله الايه المتجسد، ولكنه لا يريد ان يعترف بان في فترة كان هذا الجسد انسان صرف. فعلى اي هذه الكنيسة المثلثة اللي انفصلت صار في كنيسة تبع اريوس وكنيسة تبع اثناسيوس واتباعه، حصل فيها انقسام وكفروا نسطور. التاريخ بيقول ان اتباع نسطور لم يكونوا قلة وكانوا عددهم كبير، يبقى اذا هو لما بيجي يعد اريوس مش تبعه ونسطور ايه مش تبعه. نسطور مش تبعنا برضو، نسطور كافر لانه بيرى يقول بالايه بالثالوث، لكنه لا هو لا معانا ولا معاه. احنا بنقول اريوس هذا على ديننا. نستور لا على ديننا ولا على دين. يبقى في وثنيين، في أريوس، في نستور، في اللي هم بيقولوا بالتثليث. نفتكر تاني، من 331 بدأت الدعوة، حصل فيها لدين النصارى، حصل في هذه الفترة مع وجود الأريوس اللي هو أصلا خارج عن حزبة الكلام دوت، بدأ انشقاق نستور، ثم بعد ذلك حصل خلاف ضخم جدا في مجمع القدونية سنة 451، واختلفوا في مسألة ربما قلناها قبل كده، هل عيسى عليه السلام باعتباره باتفاق النصارى المثلثين إله متجسد، طب له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، ولا طبيعتين ومشيئتين، القصة الطويلة ديت. فنصر بتوع الأسكندرية قول، ونصر بتوع روما قول، وانقسمت الكنيسة إلى شرقية وإيه وغربية. فجاءت الإمبراطورية الرومانية، ودول كان لهم أسامي وقتها، المصطلح المعاصر بيقولوا دول أرثوذكس، وبيقولوا التانين إيه كاثوليك. جاءت الإمبراطورية الرومانية فرضت المذهب الكاثوليكي بقوة الحديد والنار، رجعوا تاني النصارى إلى مضطهدين نصارى مصر اللي تمسكوا بالمذهب الإيه الأرثوذكسي، و مضطهدين ومعذبين ومشردين إلى أن جاء الفتح الإسلامي. يعني الفتح الإسلامي جه والوثنيين موجودين، الرومان مش عايزين منهم حاجة، حتى أتباع أريوس نفسهم ما كانوش في خصومة، يعني دول من الأول الإمبراطورية الرومانية مخرجاهم خارج الإيه الحسابات، وكأنهم دين آخر. لكن مين بقى اللي انشقوا عن الكنيسة الرومانية واعتبرت الامبراطوريه الرومانيه ان ده امر يعني يسقط من هيبتها؟ اللي هم الارثوذكس، ودول اللي اعتبرتهم الكنيسه انشقوا عنهم، فبدا القتال يبقى موجه لايه لدول. يعني كان اتباع اريوس ممكنين، والوثنيين ممكنين من دينهم، والارثوذكس غير ايه غير ممكنين. يوم يجي هم دول بس اللي يقولوا ده احنا كانت البلد بلدنا والدين ديننا. ازاي اذا كان هم اللي كانوا مضطهدين دونا عن كل من يسكن مصر؟ فاذا ده تقريبا الوضع. وبالتالي عندهم في تاريخهم عصرين بيسموهم عصر الشهداء. عصر الشهداء الاول في اثناء الصراع مع الوثنيين، والعصر الثاني سموه عصر الشهداء الثاني في الصراع مع الكاثوليك. وبعدين يقول لك انتوا بتدرسوا التاريخ، طبعا مش احنا اللي كاتبين التاريخ اصلا، يعني مش دي القضية، بتدرسوا التاريخ وتهملوا ابطال هذه المرحلة. طيب نسأل سؤال، التاريخ دلوقتي وطني قومي، بيقول تاريخ مصر مش تاريخ ديني، هل يعتبر صراع طائفتين من بلد واحدة على اختلاف مذهبي في دين بمعايير القوميين مش بمعاييرنا، لان بمعاييرنا الموضوع كله على بعضه ما ينفعش، معايير القوميين والوطنيين، هل هذه تسمى حرب بطولة ولا حرب اهلية ينبغي ان تكتب ملهاش ابطال، اطرافها ناس بيتقاتلوا في حرب اهلية؟ فده التوصيف الحقيقي لو هم يعني عايزين يتكلموا. لكن بالاضافه لكده ان المرحله هم ما كانوش شهداء طول عمرهم، بمعنى في مرحله من سنه 331 ل 351 ل 451، المرحله دي كانوا هم اللي بيقتلوا الاخرين ويعذبوهم، لما كان هو دينهم تحول الى الدين الرسمي للامبراطورية، وما كانش حصل الانشقاق المذهبي داخل الامبراطورية فتنقلب الامبراطورية عليهم مرة تانية. فالفترة التي دانت لهم فيها السيطرة شملت قتل وتحريق وتعذيب أكثر وحشية من اللي هم شافوه على أيدي الوثنيين، والتاريخ شاهد على كده. فحندرس التاريخ ده والتاريخ ده، ولا فقط حنزيف التاريخ تزييف فوق تزييف؟ والله التاريخ ده أدينا بندرسه، مش عايزين الحقبة القبطية، أدينا درسناه. المدارس والجامعات مش هتقدر تدرس التاريخ بكل تفاصيله، احنا درسناها أدينا بندرسها بكل ما فيها. هل هم هذا يرضيهم؟ ما ظنش، ما ظنش ان هو لو التاريخ درس بالكيفية دي ما ظنش ان هم يقبلوا بتدريس. لكن عموما على اين احنا بنقول ان الفترة اللي هم سيطروا فيها كان فيها قتل والتعذيب، ويعني بأشد أنواع التعذيب. وطبعا برضو كتب التاريخ يعني بترصد انهيار علمي في هذه الفترة. طبعا في الفترة ديت كانت الكنيسة في أوج معارضتها للعلم بصفة عامة وللطب بصفة خاصة. ليه؟ قلنا قبل كده النصارى مرقس لما كتب انجيله كان يعني شديد التأثر بالمعجزات التي جرت على يد عيسى عليه السلام، فبالغ فيها مبالغة كبيرة، بالذات الامور المتعلقة بالطب وشفاء المرض. وبعدين هو كاتب في انجيله والاناجيل الاخرى نقلت منه ان الامر ده مورث لأتباع عيسى عليه السلام بنفس القدرة ونفس الكفاءة، وبالتالي الذهاب إلى الأطباء كفر. يعني يبقى عنده اللي بيشفي بلا واسطة وبنسبة 100% ويروح للي بيجرب؟ لو فعلا كده ما ينفعش. ويمكن في مؤخرا رجل أمريكي الظاهر يعني مش عايش في الدنيا زي ما بيقولوا، مش متابع الدنيا فيها ايه، الراجل ارى ما يقولون عليه بالكتاب المقدس وامن بما فيه، اللي فيه انه هو الشفاء يعني الجزم، مش ان تدعي الله تبارك وتعالى حتى يشفيك، لا، الجزم بان من امن مش بيشفي نفسه بس ويبقى عنده قدرة على شفاء الايه الاخرين. وبقى لو هو بيقرا القصص هيلاقي قصص عجيبه اخرى. فبنته عندها سرطان ما عالجهاش، قعد يصلي لغايه ما ماتت. فبيحكموه، وانا ما اعرفش بيحكموه ليه، هما يحكموا الذين وضعوا هذا الدين وقالوا انه من عند الله. في الواقع لما جيهم يردوا عليه ما قدروش يقولوا ان الكلام ده مش في الكتاب المقدس، لكن قالوا ان مش كل واحد يقرا الكتاب المقدس ويعمل بيه كده من نفسه، يعني مش كل ما في الكتاب المقدس من اجل العمل بيه. ده كان تعليق اللي هم قالوا. في الفترة دي في مصر كانت بتشهد نوع من انواع الرفض التام للطب والرفض التام للفلسفة. طبعا الفلسفة ايضا احنا بنرفضها، ولكن هم بيدعوا الان يعني ان هم يشجعوا كل العلوم ومنها الفلسفة. هم للأسف انقلبوا على الفلسفة التي كانت هي مصدر دينهم. وإذا أخذت في الاعتبار أن الفلسفة في هذا الوقت، في هذا الوقت لم يكن العلم التجريبي انفصل عن العلم الفلسفي، فكان معارضة الفلسفة والمنع منها يساوي المنع من الرياضيات والفيزياء، لأن كل ده كان اسمه إيه حتى ذلك الوقت، كان فلسفة. وهذا فإذا كان يعني تخلف في جميع يعني الجوانب الدينية. يعني خلاصة اللي احنا عايزين نقوله بالنسبة لعلم التاريخ، لا يوجد حقبة تسمى الحقبة القبطية. لكن لو احنا بنتكلم على الاعراق، اتكلمنا الاختلاف العرقي بين في مصر، وان كان في العرق الفرعوني الخالص، وفي عرق مهجن بين الفراعنة واليونانيين، وفي عرق عربي في الصحاري. وان النوبيين لما دخل الاسلام اسلموا كلهم، ودول اللي ممكن يبقى اسمهم اصحاب البلد الاصليين، الأعراب أسلموا كلهم، القبط أسلم معظمهم، ولو إن اللي عايز يقول لا ما أسلمش معظمهم بقى لازم يقول إنهم كانوا أقلية جدا، أو يبقى بيكابر على الوجه اللي ذكرناه من إن سكان مصر كانوا أكثر بكثير جدا عبر العصور من سكان الجزيرة العربية، ولا يمكن أبدا إن يكون اتغير حاجة نتيجة هجرات، وإنما التغير نتيجة تحول داخلي. إن أيضا لم يكن هناك دين ظاهر يسمى دين أغلبية في مصر قبل الفتح الإسلامي، لأن كان عندنا الوثنية، كان عندنا نصرانية أريوس وهي نصرانية الموحدين، وهذه بقيت ظاهرة في العلن على الأقل إلى القرن الأخير قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا نصرانية نسطور، ودي مش معدودة في أديان النصرانية، ده دين آخر مستقل وليس دين الموحدين، ولكنه ليس دين النصرانية. عندنا الصراع الأرثوذكس الكاثوليكي اللي كان مخلي الأرثوذكس أقلية مضطهدة مشتتة في البلد. طب لما دخل الإسلام أسلم النوبيون، أسلم الأعراب، أسلم معظم النصارى، وبقي منهم على دينه من بقي. فلما الإسلام أعمل قاعدة لا إكراه في الدين، احنا بنحارب الإسلام الجهاد لمحاربة الجيوش وليس لإجبار الأفراد على الدخول في الإسلام، اللي بقى على دينه بقي. فلما بقوا على دينهم كان قلة من اليونانيين الخلص وقلة من المصريين المهجنين باليونانيين أو نحوهم اللي هم بيسموا الأقباط، ولكن بطبيعة الحال كان هؤلاء الأقباط أكثر من اليونانيين أو غيرهم، والتانيين معظمهم كاثوليك. فصار الأرثوذكس أكبر أقلية دينية في مصر بعد الإسلام. يبقى هذا كونهم بقوا أكبر أقلية نتيجة تحول الوثنيين إلى الإسلام، وتحول كثير منهم أيضا إلى الإسلام، لكن الوثنيين أسلموا إيه؟ كلهم، بينما النصارى أسلم معظمهم، وبالتالي صاروا هم تاني أقلية. لكن هل هم كانوا الأكثرية؟ لا، ما كانوش الأكثرية، لأن كان في الوثنيين وكان النصارى 4-5 أديان كل واحد، كان أكثرهم اضطهادا وتشردا وعدم قدرة على التواجد وعدم قدرة على اكتساب أنصار، كان هو دين الايه؟ الأرثوذكس. ولم يكن قبل دخول الإسلام مصر لم يكن لهم أي فرصة ان هم يدعوا او ينتشروا او يفهموا او يفهموا الناس ايه هو دينهم وايه هو مذهبهم. فدي خلاصة هذه المرحلة التاريخية وخلاصة ما كان فيها. اذا الفتح الاسلامي لمصر جه خلصهم من الطهاد، خلصهم من تعذيب، خلصهم من تنكيل. طبعا مش ان الفتح الاسلامي زي ما البعض احيانا كان جاي مخصوص عشان يخلصهم من كده، لا، ده أمر هم استفادوه، يعني الإسلام أزال سلطان الرومان، فلما وجد سلطان الإسلام تمتعوا بما يمنحه الإسلام للناس، حتى لمن اختار أن يبقى على الكفر من ألا يكره ولا يجبر على تغيير دينه. ووقفت حمامات الدم اللي كانت دائرة بين الكاثوليك وبين الأرثوذكس ونحو ذلك. ده خلاصة يعني تاريخ هذه المرحلة، ينبغي أن نكون منه على بينة من باب التنزل في المناقشة وعدم منح الخصم فرصة إن هو يستكثر ويستقوي بأدلة لو صحت لما كانت حجة ولما كانت برهان، ولكن فوق هذا هي ليست صحيحة ولا قيمة لها ولا يعني ليس لها أي وزن من الناحية التاريخية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.